بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. نأخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك،
مساك الله بالخير.
مس النور
الشيخ. عندي ثلاثة أسئلة.
يلا.
السؤال الأول، سمعت أحد المشايخ يقول بأنه لا يقبل في هذا القرن بفتوى تعيق الحياة أو الحياة الإنسانية، فضرب مثل الاختلاط والتبرع بالأعضاء الجسم.
لا يقبل إيش؟ لا يقبل إيش؟
بفتوى تعيق الحياة أو الحياة الإنسانية
التي تعيق
الحياة.
طيب.
فضرب مثل الاختلاط، فقال ما يعني ما أقبل بفتوى الاختلاط، مع الاختلاط وأراه يختلط في المستشفى وفي المطار.
طيب. السؤال الثاني.
التبرع بالأعضاء الجسم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم قول اللهم طولك يا روح؟
إيش؟
اللهم طولك يا روح.
طول يا روح. طيب.
السؤال الثالث، أريد أن تشرح لي حديث إن الأمانة نزلت في قدر قلوب الرجال.
إن شاء الله يا علي.
مشهور، بارك الله فيك.
مرحبا علي. تفضل يا أختي أم محمد العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني دكتور، أنا البارحة اتصلت وسمعت جوابك وحاولت أتصل بنفس الوقت ما حصلت. أنا جدا آسفة وأعتذر أعتذر أعتذر لأنه
لا لا سمعت ما حصل للخير.
خطأ و...
لا 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 لا.
بارك الله لي.
الله يحفظك.
يعني بالعكس، أنا النوع اللي ما يعني هذا بهتان، يعني إذا لا سبحان الله، قلت إذا ما قدرت أتصل به
لا 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 مو مو بقصد، يعني احيانا ما يقصد الانسان لما يعبر يقول لا يجوز وكذا. أيوة، بس انا قصدت
أيوة، ولا إن
اي لان الناس يشاهدوني وكذا، نحب اننا نبين ونكون واضحين.
وانا هذا وهذا الشيء السنه الماضيه سمعني، يعني سمعت كان الحديث عن قريه، فيمكن الفكره خانتني.
الله يحفظك. الله يحفظك يا محمد. تفضلي.
الله يبارك فيك. بالعكس، ادق كل الثقه فيك، ودائما اوجه الناس الى برنامجك.
طول عمرك. طول عمرك.
الله يبارك.
تفضل.
الله يسلمك. عندي سؤال بالنسبة للآيات القرآنية، هل يجب إذا عندي سورة من القرآن أكملها، ولا ممكن أقرأ ورقتين وثلاثة يصير عندي ظرف وأعوفها وبعدين أرجع أكملها؟ ما هو الحكم فيه؟
يعني أم محمد أنت العفو العفو، أنت تختمين يعني، ولا أنت تقرأين قراءة مثلا سورة؟
لا لا، أنا الحمد لله دائما أختم، لكن عندي مثلا سورة البقرة أو العمران أو نساء، أي سورة إن كانت.
أيوة.
ما أقدر أختمها، صار ظرف وقمت من القرآن، قرأت ورقتين وقمت.
أها.
ما هو الحكم؟
طيب.
السؤال الثاني، عندنا كثير من الآيات السورة القرآن الكريم، يعني في ناس يقولون إنه هذه للعطش وهذه للموت وهذه للكذا وهذه للرزق. أنا ما مقتنع بهذا الشيء، لأن القرآن كله خير وبركة. هل صحيح أنه في أشياء محددة؟
شعر.
السؤال اللي بعده أيضا يعني هو متصل بهذا السؤال.
إيه؟
أكو ناس يقول لك اقرأ من آية الفلانية لآية الفلانية.
أيوة.
اقرأ من الآية الفلانية لآية الفلانية تشفى، وهل قد عدد؟ هل قد عدد؟ هل هذا صحيح؟
إن شاء الله يا أختي محمد.
بارك الله بيك وأشكرك وأعتذر مرة ثانية.
طول عمرك. مرحبا محمد، أهلا وسهلا. أمينة تفضلي. تفضلي محمد من العين. محمد، محمد من العين تفضل.
شيخ مرحبا، إيش حالك؟
مرحبا، حياك الله. أخفض التلفزيون يا محمد.
أيوة شيخ.
تفضل أخوي تفضل.
عندي سؤال طول عمرك بخصوص، هل لي من حسنات إذا برعت بسور مال المقبرة؟
إن شاء الله يا محمد.
يا الله أحسنت، مشكور.
مرحبا مرحبا. أبو خالد من الجزائر.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور تحت عليك سؤال في المرة الثانية عن الولد اللي موت قدام أباه وله أولاد، ولكن السؤال تاعي ما تممش. الأولاد اللي كانوا صغار بين الوصية تاعهم، ولكن إذا كانوا كبار متزوجين لهم أولاد حتى الوصية تتبعهم.
أخي الفاضل، ذكرت لك أنا بأن الوصية الواجبة هذه ما قال بها إلا بعض العلماء وأخذت بها بعض القوانين، لكن بالنسبة للأصل أنه ما يعطى الوصية الواجبة، وإنما هذه وصية جائزة، هذه وصية جائزة وليست واجبة. لكن إذا كانوا كبار أنا ما أعرف والله، هذه مرجعها إلى المحكمة. بارك الله فيك أبو خالد، يرجع فيها إلى المحكمة. عندك سؤال آخر؟
لا، هذا سؤال.
حياك الله. تفضل يا أم محمد. طيب يلا تفضل يا أم محمد من أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمح بسألك سؤال. أني هل العزاء يروحون في الليل وبالنهار؟ يجوز في الليل
إن شاء الله يا أم محمد.
الله،
مرحبا. طيب أرجع الأسئلة. علي بارك الله فيه من عمان يقول: سمعت أحد المتحدثين يقول أنا لا أقبل الفتوى التي تعيق الحياة الإنسانية، وذكرت يقول أمثلة. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدين الإسلام، الله عز وجل اختاره للعباد دينا، يقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. يقول جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. يقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وربنا جل وعلا أنزل الأحكام في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحكام أنزلها بالعدل. قال جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا التشريع الذي أنزله الله عز وجل أنزله بالميزان، ميزان الحق. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون أن لهم أجرا عظيما. قال جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، إلى آخر الآيات. ولذلك ربنا جل وعلا أحكامه على العدل سبحانه وتعالى، وهذه الشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. هذه الشريعة، شريعة الإسلام، صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. لماذا؟ لأنها من لدن حكيم خبير جل وعلا وتقدس. ولذلك قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمر بطاعته وبطاعة أيضا الخلفاء. لماذا؟ لأنهم أخذوا عنه صلى الله عليه وسلم. فالمتأمل في شريعة الإسلام يجدها ولله الحمد قائمة على العدل، ولا يوجد في شريعة الإسلام ما يتصادم مع الحياة الإنسانية، بل الشريعة جاءت تتناغم مع متطلبات الروح ومتطلبات الجسد في تناغم عجيب جدا. شريعة جاءت إلى إعمار الدنيا والسعي للآخرة، فهي تحقق وتمازج بين ما يتعلق بمتطلبات الروح وبين متطلبات الجسد. قضية يوجد فتوى خاطئة هذا شيء طبيعي يعني جدا. الله عز وجل ما جعل العصمة إلا لكتابه وإلا لنبيه عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله. أما قضية يوجد شخص أفتى فتوى خطأ، هذا لا يعني بأن هذه الفتوى تمثل الإسلام، أو مثلا شخص يقول كلام أيضا يتناقض مع ما جاء به ديننا، لا يجوز أيضا أن نعتبره هذا والله أتى به يعني هذا يمثل الإسلام. فهذه مسألة ما يحتاج أن الواحد يخوض فيها، ولا يحتاج الإنسان أنه يعني يضيع الوقت حولها. الأحكام الشرعية موجودة في القرآن وموجودة في السنة، وأحيانا بعض العلماء يكون لهم اجتهادات بالنظر خاصة في المسائل التي لم يأتي بها نص ظاهر أو قطعي أو نص مثلا، وإن كان أيضا ظني الثبوت والدلالة، لكن في أشياء قد تكون موجودة في البشر تتغير بحسب الأعراف وحسب الأزمنة والأمكنة والعادات. ولذلك بعض العلماء يعني صنفوا في هذا مصنفات، وبعضهم ذكر هذا ضمن مصنف عظيم، وهي تغير الفتوى بحسب العوائد وبحسب العادات وبحسب أيضا الأزمان والأماكن والعوائد. يعني أحيانا تتغير الفتوى بتغير شيء في المجتمع، لكن بشرط أن لا تكون فيها مصادمة لنص شرعي، أو لا يكون فيها شيء من المحرمات، أو لا يكون فيها شيء مما هو يعني يتناقض مع قواعد الإسلام. علي يسأل يقول: ما حكم قول اللهم طولك يا روح؟ أخي الفاضل، الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس، لأن المعنى ليس المقصود الروح، الروح يعني إطالة يعني على الحقيقة، وإنما يقصدون بها الصبر. ولذلك الناس ما يقول هذه الكلمة إلا في وقت مشكلة معينة، أو في وقت أزمة، أو في كذا مع شخص مع كذا. قل اللهم طولك يا روح، يعني اللهم طولك، يعني اللهم صبرني، يسمونه إطالة النفس. الإنسان لما يقول أطال النفس يعني صبر على هذا الشيء، صبر على هذا الشيء، هذا المعنى. يظهر لي ما في شيء، بارك الله فيك. علي يسأل عن حديث إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال إلى آخره. نعم، هذا الحديث في الصحيح أخي الفاضل، بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وبين عليه الصلاة والسلام بأن أول ما يرفع من الناس الأمانة والعياذ بالله، حتى إن في آخر الدنيا قبل قيام الساعة يقول الناس، يقولون لا يعرفون إلا شخص أمين، يقولون في بني فلان أمين، يقول إنه سلم وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان صلى الله عليه وسلم. وهذا دلالة على أن الساعة تقوم على شرار الخلق، الساعة تقوم على شرار الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة وتقوم الساعة ولا يقال في الأرض الله الله، نسأل الله العافية، الله يحمينا وإياكم، تقوم الساعة ولا يقال في الأرض الله الله. وذكر عليه الصلاة والسلام فضائع أن الرجل يأتي امرأة عفوا يأتي أمه وفي الشارع ويتسافدون كتسافد البهائم وشيء من هذا القبيل، لكن من جملتها الأمانة. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن يقال فلان هذا أمين في بني فلان، رجل واحد يقول هذا ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كيف طيب هذا يقول عن ذلك، كيف بقية الناس، نعوذ بالله. ولذلك الأمانة شأنها عظيم، فالله جل وعلا قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أم محمد من العراق بارك الله فيها ورضي الله عنها تقول: أحيانا لما آتي أقرأ سورة من القرآن، أقرأ صفحة صفحتين وكذا ثم أشغل وأقوم، في شيء؟ لا ما في شيء، ما في مشكلة أخت الفاضل. أولا قراءة القرآن سنة وليس بفرض، فأنت لما تقرأين القرآن أنت تريدين الفضل من الله، تريدين الأجر والثواب، ولذلك هذه من السنن أن الإنسان يختم القرآن ويواظب على قراءة القرآن. فإذا مثلا كنت تقرأين، قرأت صفحة أو صفحتين أو ثلاثة وحصل لك ظرف، اتصال، أحد طرق الباب، أحد ناداك، أنت تذكرت شيء، ما في بأس تقومين. إذا رجعتي كملي، ما في داعي أنك تبدأين من أول السورة. يعني مثلا أنت ذكرتي آل عمران، مثلا آل عمران الوجه الأول والثاني ورحتي، ولما جيت تكملين ما تجي من أول السورة، لا كملي من حيث وقفتي. أم محمد تقول: يعني كثير من الآيات القرآنية في ناس يعني يقولون هذه لكذا، هذه للرزق، هذه لكذا. وأيضا ذكر في سؤال الثالث تقول: اقرأ من آية كذا إلى كذا تشفى، اقرأ من آية كذا إلى كذا، وأشياء من الأمور العدد. أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقرآن أنزله الله عز وجل شفاء، قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولذلك القرآن شفاء، شفاء للأرواح، شفاء للقلوب، شفاء للأبدان، شفاء للعقول، شفاء للأفكار، شفاء لكل الأمراض سواء الحسية المعنوية حتى الأمراض المجتمعية الأممية، هذا شفاء. ولذلك ما ظل من اتبع القرآن أبدا، ما ظل من اتبع القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما رقى أبو سعيد الخدري سيد القوم هذا الذي لدغ وقال قرأوا رقاه بسورة الفاتحة، قال وما يدرك أنها رقية، يعني باب الإقرار أقره على أنها رقية. فالقرآن عظيم، القرآن فيه الشفاء. أما قضية ذكر فضائل سور أو آيات لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز ويحرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والفضائل السور فضائل الآيات محصورة مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا نبتت نابتة متقدمة قالوا بأن نريد أن ننشئ أحاديث في فضائل القرآن وفضائل الآيات حتى يعني نصرف الناس إلى القرآن بدل ما ينصرفون إلى كذا وكذا. منهم رجل اسمه أبو عصمة نوح ابن أبي مريم الجامع، يلقب بالجامع، حتى قالوا جمع كل شيء إلا الصدق، نسأل الله العافية والسلام، يقول إن جمع كل شيء إلا الصدق، ما كان صادقا. فبدأ ينشئ أحاديث يقول من قرأ سورة الواقعة يرزق، من قرأ طبعا يقول هو إيش، حدثنا مجاهد عن ابن عباس. فيقالوا له العلماء من أين لك هذا، من أين لك مجاهد؟ قال أنا أكذب للرسول ليس على الرسول، يقول لأني رأيت الناس انصرفوا إلى كتب أبي حنيفة فأحببت أن أرد من القرآن فأنشأ لهم هذه الفضائل من عند نفسه، لذلك أسقطه العلماء وكذبوه فأصبحت روايته مردودة لا أحد يلتفت إليها. والمعنى أخت الفاضلة والكلام للجميع أن القرآن شفاء ولله الحمد والمنة، وما في حاجة أن الإنسان يكذب أو ينشئ أو يذهب إلى الأحاديث الموضوعة في قضايا. مثلا عندنا سورة البقرة وآل عمران صح فيهما الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائلهما، سورة الفاتحة فضلها عظيم، فضلها عظيم وهي أعظم سورة في القرآن، آية الكرسي، آخر سورة آخر آيتين من سورة البقرة. عندنا مثلا السورة التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في قيام قبل أن ينام، سورة الإسراء والسجدة والحديد، وأيضا كان يقرأ تبارك وبعض السور. القواقل الثلاثة الأخيرة ثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث. فلما يأتي شخص يقول مثلا سورة الواقعة، من أين أتيت بأن سورة الواقعة تأتي بالرزق؟ هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. سورة الضحى، من قرأ سورة الضحى فله كذا، من وين؟ هذا كله كذب. ولذلك الحمد لله الآن كثير من العلماء وكثير من الأكاديميين لهم رسائل جيدة في فضائل القرآن، يعني ميزوا فيها الصحيح عن الضعيف والموضوع، وجهود مباركة موفقة الآن سهل الحصول عليها حتى عبر هذه التقانات، ممكن الإنسان يحصل عليها بسهولة ولله الحمد منه. أخطر شيء يا أختي الفاضلة، أخطر شيء، وأشكرك على هذا السؤال لأنه أثار في نفسي شيء، ما يسمى بالتفسير العددي، وهذا الذي أغرق فيه كثير من الناس. وطبيعة النفس البشرية، النفس البشرية الطبيعة طبيعتها الحرص على استكشاف الغيب، الحرص على الشيء الغريب، الحرص على كذا. ولذلك شوفوا هؤلاء الذين لهم مثلا يعني اجتهادات في مسألة التفسير العددي وكذا، ملايين يتابعونه وهم على باطل، ليسوا على حق، على باطل وليسوا على حق. ولذلك حتى إن الإنسان أصبح يضع علامة استفهام صراحة على بعض الأمور لأنها كذب، في أشياء غير صحيحة، في أشياء ممكن أنها تورط المسلم، يقول لك والله مثلا يعني مثلا وجدنا قرأنا بأن جاء ذكر الدنيا في القرآن مساوي لذكر إيش الآخر، جاء ذكر الليل مساوي لذكر النهار، يجيبون أعداد معينة وهي كذب غير صحيح. ولو كان خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم بينها، يعني ما ترك لنا. الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فلا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا الأئمة الأربعة المتبعين أنهم رجعوا قالوا والله تعالوا نفسر القرآن تفسير عددي وحسابات معينة، اقرأ من سورة كذا إلى كذا، حتى أصبح امتهان لكتاب الله، أصبح يعني جرأة على القرآن، وأصبح القرآن يعني طوع القرآن لأشياء هم يريدونها، والقرآن يأبى ذلك، القرآن يأبى ذلك. فعلى الناس أن يتقوا الله. ولذلك التفسير العددي هذا والإغراق فيه بمثل هذه الصورة حقيقة يعني مآلاته خطيرة، خطيرة جدا مآلات، لأنه في النهاية سيكتشف هذا الذي طار طيرانا مع هذا العدد وقال والله حسبنا من كذا إلى كذا، يكتشف بأن هذا غير صحيح، فيرد قد يرد التهمة إلى القرآن. الآن هو اقتنع بهذه القاعدة، وبعدين لما تطلع كذب يعني ربما يقل شأن القرآن في نفسه وفي قلبه، يعني هو الذي تسبب في هذا. فيا أخواني بارك الله فيكم، ما في أكمل وأحسن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة دائما يقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فما في داعي تشغلون أوقاتكم بمثل هذا. الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن، تدبر القرآن تدبر شرعي وليس تدبر بدعي. يجي الإنسان يخضع هذه لعمليات حسابية ويحاول أنه يقول والله وصلت إلى كذا وكذا، ما في داعي لمثل هذا. ولذلك الله عز وجل قال وننزل، قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، فالرسول بين البيان الكامل. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر هذا يجب أن يضيف إليك زيادة إيمان، والتدبر هذا يضيف إليك نشاط في قضية العبادات والطاعات. الآن بعض الناس يمكن يترك الصلاة علشان والله حسابات عددية، يشغل وقته يقول والله قاعد أحسب كذا وكذا، هذا ما ليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وليس على منهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. محمد بن العين بارك الله فيه يسأل يقول لو تبرعت بسور لمقبرة هل لي أجر؟ نعم يا أخي الفاضل، لو تبرعت بسور لمقبرة لك الأجر، هذا وقف عظيم. الآن المقابر تحتاج إلى سور يحوطها، ليش؟ حتى يمنع من الحيوانات، عفوا يمنع من الحيوانات المؤذية، يمنع من مثلا أن تتخذ طريق، يمنع من مثلا كب النفايات فيها. فالآن تحاط بسور، وهذا السور تؤجر عليه يا أخي الفاضل. والأفضل منه، أفضل من السور أنك تتبرع بأرض وتجعلها وقف مقبرة، هذا أجره عظيم وثوابه كبير عند الله سبحانه وتعالى. تفضلوا، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ قبل كنت سالة عن زكاة التمر، فطلع الزيادة يعني للحيوانات والأهل ما يعني ما عارفين كم يقدرون من ما شاء الله من كمية التمر.
أها.
فهل صحيح إذا طلعنا بدالة المال يعني بدل التمر نظهر منها مال
إن شاء الله؟ طيب يا محمد، واضح
كيف يكون الحساب
إن شاء الله؟ يعني أبشر. مرحبا أم محمد، من وين؟
مدينة العلم.
تفضل أختي محمد. تفضل يا أم محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
طوع.
تفضلي.
كيف يعني طريقة صلي صلاة السهو؟ يعني أنا ما أعرف كيف الطريقة، كيف أبى شرحها؟
سجود السهو.
أيوة. قال كيف يعني صلاة العشاء مع صلاة السنة كيف كم ركعة يعني صلي؟ هاي لما ما أعرف لين كيف.
إن شاء الله.
مشكور.
لينا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال واحد، وهو هل يجوز أن أسهر في الليل من أجل الدراسة؟
إن شاء الله. مرحبا. تفضل يا فيصل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ جزاك الله خير على سعة الصدر وعلى الأناة باستقبال السؤال والجواب الشافي والكافي، إن شاء الله ميزان حسناتك.
جزاك الله خير يا فيصل.
يا شيخي في من الجهل أو من لا مبالاة بعض النساء بعد الطلاق أو بعد وفاة الزوج لا يقمن بالعدة، فما حكم ذلك؟
إن شاء الله فيصل.
وهل يعني يجوز أن المرأة تساوي العدة تعتد بعد شهور من وفاة زوجها؟ وهل إذا خطبت إلى الزواج طلبت إلى الزواج يعني ما في اسم في زواجها؟ أو اسم على من يتزوجها وهو يعرف لم تؤدي العدة؟ جزاك الله خير
فيصل. الله يرضى عليك. السؤال الثاني قلت هل يجوز المرأة تعتد بعد أشهر يعني
إذا ما أدت العدة بعد الوفاة
بعد وفاة زوجها؟
أيوة. إذا ما أدت العدة هل يعني لها أن تعتد بعد مدة تقوم بالعدة يعني؟
إن شاء الله. أبشر.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا مريم الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخ ما حكم الأكل الأرنب؟
حكم أكل الأرنب؟
نعم.
طيب إن شاء الله.
والسؤال الثاني ما حكم اللي جاء مع زوجتها يطفي الضوء على الظلمة؟
إن شاء الله يا مريم.
شكرا بارك الله فيك.
طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. عندي الأخت أم أحمد بارك الله فيها من أبو ظبي. هل يجوز العزاء تقول في الليل أو النهار؟ أختي محمد نعم يجوز العزاء في الليل والنهار في أي وقت، ما عندنا وقت محدد للعزاء، فيجوز الإنسان يعزي في الليل يعزي في النهار، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أم محمد من العين، طبعا أم محمد تذكرت سؤالها، هي سألت تقول والد عنده مزرعة كبيرة والتمر، وذكرت وأجبت على سؤالها. هي تقول الآن المتبقي ما عرفنا يعني مقداره، تقول أخرجوا زكاة المال، هل يجوز هذا المتبقي طبعا للناس هدايا أو شيء وللبهائم؟ أخت الفاضلة إذا فعلا صعب عليهم ما استطاعوا يخرجونه يخرجوا مال في مثل هذه الحالة يقدرون، يعني الوالد الآن تقولي له هذا التمر يقدر كم قيمته مثلا، تقولين والله قالوا قيمته يمكن 90 يمكن 100، خليها 100,000 ويزكيها يطلع العشر أو نصف العشر على حسب اللي شرحته لك فيما يتعلق بيسقى بماء السماء أو يسقى بكلفة ومؤونة. أم محمد من عين تريد شرح لصفة سجود السهو، تقول أيضا بالنسبة يعني السنة بعد العشاء مع الشفع والوتر. أم محمد الله يرضى عليك، أولا سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي في آخر الصلاة، إما قبل السلام أو بعد السلام، واضح؟ سجدتان يسجدهما المصلي في آخر الصلاة إما قبل السلام أو بعد السلام. الأمر الثاني بالنسبة لسجود السهو، هذا يجبر الخلل الحاصل في الصلاة، والخلل الحاصل في الصلاة إما نقص وإما زيادة وإما شك، ولذلك سبب سجدتي السهو هذا. فإذا نقص الإنسان من صلاته نسأله نقول له ما هذا الذي نقصت، ما هذا الذي أنقصت من صلاتك؟ فإذا قال والله واجب من الواجبات مثل التشهد الأول نسيته، نقول اسجد للسهو قبل السلام. إذا قال لا نسيت سجدة من سجدات الصلاة أو نسيت ركوع مثلا، نقول لا ما يصلح، لازم تأتي بالركن، لأن هذا ركن، الركوع والسجود وقراءة الفاتحة هذا ركن، هذه أركان لازم تأتي به. طيب في أي ركعة؟ قال والله في الركعة الأخيرة، يقول مثلا الآن في التحيات تذكرتي بأنك جبتي سجدة واحدة فقط، نقول لك ارجعي خليك في الصلاة، أنت في الصلاة ارجعي وجيبي سجدة وتشهدي التحيات كامل وبعدين اسجدي قبل السلام. تقولي لا والله هذا حصل في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، نقول بطلت الركعة كاملة سقطت. ليش؟ لأن انهدم فيها ركن، فقامت الثانية مقام الأولى والثالثة مقام الثانية والرابعة مقام الثالثة، إذن تقومين جيبي الركعة كاملة ما دام أن الخلل حصل في ماذا؟ في ركن، تجيبي ركعة كاملة وتتشهدين، تجيبين التحيات وبعدين تسجدين للسهو وتسلمين وما عليك شيء ولا الحمد. طيب في نوع اسمه الزيادة، أنت صليتي 4 ركعات العصر مثلا وتفاجأتي أنت في الخامسة، أو أحد نبهك قالك أنت في الخامسة، أو أنت قمت إلى الخامسة وتذكرتي بعدما قمت إلى الفاتحة أن هذه الخامسة، ترجعين وجوبا ما تكملين، ترجعين وجوبا وتجيبين التحيات وتسلمين وتسجدين بعد السلام، بعد السلام تسجدين، أو صليتي 5 ركعات وبعدين تذكرتي بأن هذه 5 ركعات تسجدين الحمد لله السجدتين السهو. الشك طبعا على ما ترجح زيادة أو نقصان، إذا كان نقص قبل السلام وإذا كان زيادة بعد السلام، هذا باختصار بارك الله فيك. وإذا جيت تسجدين بعد السلام تقول الله أكبر سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى تقول الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي وتسجد مرة ثانية الله أكبر سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى الله أكبر تسلمين مباشرة ما تجيبين تحيات هذا إذا كان السجود بعد السلام بارك الله فيك. بالنسبة لسنة العشاء هذه سنة راتبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ولذلك ركعتين قبل الفجر بعد الأذان، أربع ركعات قبل الظهر بعد الأذان، ركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وبعدين إذا حبيت تجيبي ركعتين شفع وتوتري ما في بأس. إذا تقول أبغى آخر الوتر آخر الليل أقوم قبل الفجر هذا أحسن وأحسن، تقومين قبل الفجر نصف ساعة بخمسة وأربعين دقيقة بساعة تصلين ما شئت وتوترين بعد ذلك يا أم محمد. لينا بارك الله فيها تقول هل يجوز أني أسهر الليل لأجل أني الدراسة أستعد للدراسة؟ الجواب نعم يجوز إذا كان عندك امتحانات واختبارات وأنت ما خلصت المقرر ولا المنهج مثلا واحتجت أنك تسهري ما في بأس. أهم شيء ما يأثر على صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر أبدأ من الدراسة وأبدأ من الامتحانات. صلاة الفجر عند الله عز وجل أبدأ من الدنيا كلها، بل ركعتي الفجر السنة خير من الدنيا وما فيها. وشلون صلاة الفجر؟ هذه ركعتين السنة خير من الدنيا وما فيها. كيف صلاة الفرض هذه اللي هي أفضل عند الله عز وجل اللي سماها الله قرآن، قال إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيصل من الشارقة بارك الله فيه سأل طبعا سؤال يقول هناك يعني جهل عند كثير من النساء للأسف الشديد فيما يتعلق بقضية العدة بعد الطلاق مثلا، وتساهل وعدم يعني الاتيان بالعدة، وكذلك المرأة أحيانا لا تعتد بعد وفاة زوجها وبعدين تعتد، وكذلك فيما يتعلق بخطبة المرأة يقول على من الإثم. أخوي فيصل بارك الله فيك لقد فتحت بابا كبيرا لهذا الموضوع، وأنا مضطر جدا أنني أفصل فيه لأن فعلا مشكلة مثل ما ذكرت، وتأتينا يعني أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع فأحتاج أني أفصل، لأن هناك كثير من النساء وللأسف عندهم تساهل في مثل هذا الأمر. أولا العدة هي المدة التي تتربصها المرأة بعد طلاقها أو بعد وفاة زوجها، هذه يسمونها العدة. ثانيا العدة أيام نص عليها القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو حالات فيما يتعلق بقضية الحيض. أما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرة أيام، لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرة. بالنسبة للطلاق تعتد ثلاث حيض، تعتد ثلاث حيض لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقروء جمع مفردها قرء وهو الحيض، فالراجح من قول أهل العلم. ولذلك إذا حاضت ثلاث حيض واغتسلت من الحيض الثالثة خرجت من العدة، خرجت من العدة. وإذا كانت المرأة لا تحيض فإن تنتقل إلى الأشهر فتعتد ثلاثة أشهر، لأن الحيضة تقوم مقام الشهر أو الشهر يقوم مقام الحيضة. زين، كما قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكن فعدتهن ثلاثة أشهر، فالشهر يقوم مقام الحيضة. بالنسبة للعدة واجبة، ولا يجوز للمرأة أن تترك العدة، ولا يجوز للزوج أن يوصي امرأته بعدم العدة، وهذه وصية باطلة. وقد مر معنا في هذا البرنامج امرأة قال لها زوجها أنا رخصت لك ما تعتدين بعد وفاتي، نقول هذه وصية باطلة ما لها حق، لأن العدة فيها حق لله وحق للزوج وحق للمجتمع أيضا. ولذلك يجب على المرأة أن تعتد بعد وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويجب على المرأة أن تعتد بعد طلاقها من زوجها ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الأقراء، وثلاثة أشهر إن كانت من الآيسات أو الصغيرات اللائي لم يحضن. الأمر الآخر بالنسبة للعدة تبدأ من ساعة الطلاق وتبدأ من ساعة الوفاة. فإذا جاء المرأة خبر زوجها وجب عليها أن تعتد مباشرة، وإذا لم يأتيها خبر زوجها إلا بعد يومين ثلاثة بعد شهر يجب عليها أن تعتد مباشرة وتكمل كأنها اعتدت ما فاتها، لأن العدة ما تقضى، العدة ما تقضى. ولذلك أفترض لو أن امرأة توفي زوجها وما جاها العلم إلا بعد شهر، خلاص تكمل باقي عليها 3 أشهر و10 أيام وما سبق ما علمت، والعلم والحكم يتبع العلم، الحكم الشرعي يتبع العلم. كذلك المرأة التي طلقها زوجها تعتد مباشرة من حال تلفظه بالطلاق، فإذا قال لي يا فلان أنت طالقة خلاص بدأت العدة. ولو حاضت مثلا طلقها اليوم في النهار وحاضت بالليل مثلا خلاص هذه أول حيضة، ثم إذا حاضت الثانية الحيضة الثانية، وإذا حاضت الثالثة اغتسلت بعدما تغتسل من الحيضة الثالثة بعدما تطهر تكون قد خرجت تتعرض للخطاب، تعرض للخطاب. الأمر الآخر بالنسبة للمعتدة من وفاة تجتنب 5 أشياء: تجتنب الطيب، لبس الثياب الجميلة، الكحل في العين، وأيضا الذهب ما تلبسه، ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. أما المرأة المطلقة طلاقا وليس فراق وفاة وإنما فراق بطلاق، فإنها لا تلتزم ما تلتزمه المحادة وإلا في شيء واحد: عدم تعرضها للخطاب حتى لو كانت بائنا، بينونة صغرى مثلا لا يجوز لها أن تتعرض للخطاب، لكن يجوز للخاطب لمن بانت عن زوجها واعتدت وهي بائن أن يعرض ولا يصرح، وهذا الذي سأذكره، هذا الذي سأذكره. ولذلك المطلقة يجوز لها تروح للدوام وتجي ما في مشكلة، يجوز لها تروح للمدرسة وتأتي، يجوز لها تروح للعمل وأي شيء، يجوز لها تسافر المطلقة ما في بأس، بخلاف المعتدة عدة وفاة لا، ما تروح لا لحج ولا لعمرة ولا لعمل إلا لضرورة. فإذا كان ما عندها إجازة أو الجهة اللي تعمل فيها ما تمنحها إجازة العدة الوفاة ومحتاجة للعمل يجوز، لكن يجب عليها أن تلتزم أحكام العدة وتحتجب وتعود إلى بيتها مباشرة. بالنسبة للمعتدات، جميع المعتدات يحرم التصريح بخطبتهن، يحرم التصريح، يعني ما يجوز لشخص يجي يقول لها أنا أتقدم لك في الزواج أو يرسل أحد، هذا حرام ولا يجوز. لكن يجوز التعريض، التلويح، التلميح، وليس التصريح، ها، لبعض المعتدات، منها المعتدة من وفاة. فإذا مثلا اعتدت المرأة من وفاة وحريص رجل على خطبتها، ما يجوز يصرح، وإنما يرسل امرأة تقول لها فلان يسلم ويسأل يقول متى تنتهي العدة، هذه يسمونها تعريض، ويسأل يقول إذا انتهت العدة خليها تعلمنا تخبرنا، هذه يسمونها تعريض، واضح؟ أما التصريح حرام، لأن الله حرم في القرآن، حرم في القرآن. أما التلويح هذا يجوز، أي المعتدة من طلاق لكنه بائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى يجوز التلويح لا التصريح أيضا. أما المطلقة طلاق رجعي فحرام التصريح والتلويح والتلميح، ما يجوز. ليش؟ لأن زوجة، اللي طلقها زوجة طلقة واحدة، هذه ما زالت زوجته حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة خلاص خرجت من ذمته، وهو أصلا زوجها هذا اللي ما رجع أثناء العدة، إذا حب يخطبها من جديد يخطبها من جديد، لكن أثناء عدتها حتى التصريح، عفوا حتى التلميح حرام، حتى التلميح يرسل أحد ولا شيء. ليش؟ هذه على ذمة رجل، لو مات الآن ورثته، ولو ماتت ورثها في العدة، يعني أثناء العدة. هذا باختصار. عموما قضية الإثم لا شك بأنه يشترك فيه الطرفان إذا كان يعلمان، وأما إذا كان لا يعلم، لا تعلم الزوجة، فالحرام على الخاطب. وإذا عقدت المرأة، وإذا عقد رجل على امرأة في العدة حرمت عليه، بعض العلماء يقول حرمة أبدية يفرق بينهما القاضي، ولا يجوز له أن يخطبها
وينكحها مرة ثانية. وبعض العلماء يقول لا، هذه حرمة مؤقتة حتى تخرج من عدتها، تعتد يعني تكمل عدة الأول وتكمل عدة الثاني، وبعدين إذا حب يتزوجها يتزوجها. والكلام والخلاف في هذا قوي، والأقوى القولين أن تحرم عليه حرمة أبدية. تفضل أم جاسم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
الشيخ.
مرحبا.
بغيت أسألك الله يرضى عليك.
تفضل.
أنا قبل 10 سنوات بقي أكثر بعد رحت الحج.
إيه.
مع يعني مجموعات حريم 3-4 من الأهل، يعني بنت عمتي ومرت ولد عمتي ويعني مجموعة من الحريم، ورحت مع زوج يعني ولد عمتي.
إيه.
وأخته وحرمته.
أها.
تقريبا 12-13 سنة وأنا عمري يعني كبير مو بصغير يعني 50.
طيب.
رحت أنا وخلصت الحمد لله ورجعت، بس أحيانا مثل روحي يعني أحس بالشعور، أقول كل يقولون يعني لازم يروح محرم وياها، بس هذيك الأيام ما عندي أحد حتى يروح معي.
واضح السؤال.
عندي
جاسم.
عندي أولاد الحمد لله وعندي زوج، بس روحك عارف ما استطاع ويروح معي.
جاسم.
وأنا رحت مع ولد عمتي مجموعة من الحريم ومح أخته وحرمته.
إن شاء الله. أم جاسم عندك سؤال ثاني؟
عندي سؤال ثاني.
يلا على السريع لأن وقت البرنامج
يلا.
أوشك.
يلا يرضى عليك. والله نحن مدة السماء تقريبا 4-5 سنوات يعني مسوي عملية ركبي أولياء يعني أتوضى، ما أقدر أنوخ على رجلي حتى أفتح الأسبوع أدخل الماء.
إيه؟
ولا أغسل يعني الكعب.
أبشر.
أهد الماء يشخال عليه وأضغط عليه ويعني أغسل.
إن شاء الله.
هل يجوز ولا؟
أبشري أبشري.
إيه تسلم تسلم. الله يرضى عليك.
أم محمد من الأردن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية.
يعافيك.
شيخ بدي أسألك، في عنا يعني متداول عنا في عائلتنا في الأردن أنه في مبدأ غيروا عتباتكم ترزقون. يعني إذا واحد تجارته مش ماشي أمورهم معترسة في هالبيت بيحكوا له غير البيت، كل بيت وإله رزقته. فبدي أشوف رأي الإسلام والناحية الدينية في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لكم.
مرحبا أم محمد. طيب أرجع الأسئلة. مريم من الجزائر تسأل تقول ما حكم أكل الأرنب؟ أخت الفاضل يجوز، يجوز أكل الأرنب. الأرنب مباح أكله، أكلها النبي عليه الصلاة والسلام، أكلها الصحابة رضي الله عنهم. وأي إنسان يقول لا يجوز أكل الأرنب هذا مبتدع، هذا ضال. أي إنسان يقول الأرنب ما تؤكل هذا ضال مبتدع، هذا محدث في دين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي الله عز وجل أرسله لنا ليبين لنا شرع أباح لنا أكل الأرنب، فالأرنب تؤكل. بارك الله فيك. مريم تقول يعني معاشرة الرجل لامرأته في يعني غرفة هل يشترط أن تكون مظلمة أو شيء؟ لا يخت الفاضل، المعاشرة الزوجية ما لها علاقة بالأمور هذه، لكن الستر طيب. يعني إذا مثلا كان الرجل في مكان مظلم لأجل زيادة الستر هذا طيب، وهذا شيء من الحشمة وشيء من الحياة. بارك الله فيك. أم جاسم من أبوظبي تقول أنها قبل راحت الحج مع زوج ولد عمتها أو شيء من هذا القبيل، تقول الآن أنا دائما أقول يمكن أخطأت يمكن كذا ليتني أخذت محرم، تقول يعني ما كان. أم جاسم ما في داعي للوسوسة وما في داعي للقلق، حجتك صحيحة واطمئني واحمد الله عز وجل. صحيح أنك أخطأتي أنك ما أخذتي محرم، تقول ما عندي ورحتي، الحج ما له علاقة، الحج صحيح، الخطأ في قضية الوسيلة لما سافرتي ما كان معك محرم، لكن حجك صحيح واحمد الله عز وجل، وأكيد إن شاء الله أنك اعتمرتي كثيرا وهذا إن شاء الله يكفر ما يحصل. أم جاسم تقول أنا من 4 سنوات تقريبا عملت عملية ركبة، تقول ما أقدر أنزل إلى الرجل، تقول أضغط الرشاش على الشطاف هذا على الرجل. ما في شيء صحي أخت الفاضل، لا يلزم الدلك. الأصل في قول جماهير أهل العلم أن الأصل إسالة الماء على العضو، وأما الدلك هذا سنة في قول الجمهور وأوجبه بعض العلماء. وهذا الضاغط هذا الرشاش الضاغط هذا حق الموية هذا الماء هذا قوي جدا، هذا أقوى من الدلك، فاطمئني. أهم شيء ما بين أصابعك يا أم جاسم. أم محمد من الأردن بارك الله فيها تقول عندنا متداول في عائلتنا، تقول الشخص إذا كان ما يرزق يقولون غيروا عتباتكم ترزقون، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الرزق هذا من الله عز وجل، قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقضية أن الإنسان يقول بيع بيتك عشان ترزق غير صحيح. يمكن هذول فهموا الحديث اللي جاء في الصحيح أن إبراهيم عليه السلام لما زار إسماعيل زاره فما وجده، إسماعيل كان يصيد فوجد زوجته فقال سألها قالت الصيد، قال كيف حالكم؟ فكانت امرأة يظهر فيها يعني تضجر، امرأة ما تشكر الله عز وجل مثل بعض النساء، حنانة منانة دائما ساخطة على زوجها ساخطة على عيشتها. فقال إبراهيم إذا جاء زوجك قولي لي يغير عتبة بابه، هي مسكينة ما فهمت. فلما جاء إسماعيل وقالت العرف أن أبوه قال أنت عتبة الباب طلقها، وقيل الثانية كذلك. لما جاء بعد حين شكرت هذه المرأة، ما كان يعرفون أن هذا إبراهيم وكذا، شكرت الحال وقالت الحمد لله في خير وفي نعمة مثل بعض الطيبات اللهم لك الحمد، ما عندها شيء، واللي جت عند أهلها قالت اللهم لك الحمد بنعمة وخير وعافية. هذه المرأة الإيجابية، هذه المرأة الطيبة اللي تشكر نعمة ربها. فقال إبراهيم إذا جاء زوجي قولي لي يثبت عتبة الباب، هذا استعارة يعني لأن المرأة هي العتبة، المرأة هي الأصل، المرأة هي الركن، المرأة هي العمود اللي في البيت. فإذا كانت المرأة حنانة منانة متسخطة متضجرة ما تزين الحياة، فيمكن من هذا يا أم محمد الله يرضى قولي لهم هذا الفهم مغلوط، اللي ما يرزق ما يروح يبيع بيته، لا يغير نشاط تجارته مثل ما قال عمر أو ينتقل إلى بلد آخر. بارك الله في الجميع، انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج وزدنا شوي قليل، ويتحملون الجماعة جزاهم الله خير، استودعكم الله، موعدي معكم غدا بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله.